بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 20. إحنا اتفقنا أن إصحاح 20 بالذات إصحاح الوصايا العشر، وعشان كده واخدين فيه وقتنا شوي. ابتدت الوصايا العشر من ربنا بيعرف نفسه الأول، بيقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. ثم بدأت الوصايا الخاصة بالعلاقة مع الله، واللوح الثاني هتبقى فيه الوصايا الخاصة بالعلاقة بين الناس وبعضهم. وصلنا العدد 11، لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. فكرة أن ربنا ارتاح، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، اليهود على مدى الظهور خدوها بالمعنى الحرفي، كأن ربنا تعب وارتاح ومش مسموح لحد يعمل أي حاجة يوم السبت. فربنا يسوع لما جه أثار قضية يعني بشكل منطقي، وقال لهم هل يحل فعل الخير أم فعل الشر يوم السبت؟ فسكتوا، لأن ضميرهم بيقول لهم وماله لما نعمل خير هيزعل ربنا في إيه؟ ولكن هم مش قادرين يقولوا نعمل خير، لأنه الفريسيين علموهم أن أي عمل بأي شكل يعتبر خطيئة. فربنا يسوع حتى حزن على قساوة قلوبهم، وكان بيعمل خير، كان يطلع الرجل أبو يد يبسة يعمل له معجزة، وبالتالي يبقى كده بيعمل خير يوم السبت رغما عن رفض الجماعة اليهود. لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. مرة تاني المسيح له المجد لما عمل معجزة بتاعة المخلع بتاعة يوحنا 5، مريض بتحسدة، قال له شيل سريرك، كان يوم سبت. هم سابوا المعجزة ومسكوا في حركة السرير دي. فربنا يسوع قال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. طبعا اتغاظوا بالأكتر وحبوا يرجموه في الوقت ده، لأنه عادل نفسه بالله. اعتبروا لما قال أبي هو معادلا نفسه بالله، وهو فعلا معادل لله، يعني من نفس جوهر الآب له نفس اللاهوت أو الألوهة التي للآب السماوي. إذن معنى أذكر يوم السبت لتقدسه مقصود بها كلمة التقديس. التقديس يعني يبقى اليوم ده بتاع ربنا، وزي ما ابتدينا نقول المرة اللي فاتت تحول إلى يوم الحد، لأن يوم قيامة ربنا يسوع ويوم قيامتنا ويوم حياتنا الجديدة ويوم عهدنا الجديد. يعني عهد قديم له يوم سبت، عهد جديد بقى له يوم جديد، وده طبعا يعني مقبول جدا منطقيا وروحيا. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. طبعا دي زي ما سماها العهد الجديد معلمنا بولس قال التي هي أول وصية بوعد. يعني الوصايا اللي فاتت ما فيهاش وعد صريح، طبعا هي في وعد ضمني إن طول ما أنتوا بتعملوا الكلام ده تبقوا أنتوا شعبي، وده اللي هيشرحه بقية الشريعة. طول ما أنتوا ملتزمين بالوصايا والشريعة تبقوا شعبي، مش ملتزمين مش هتبقوا شعبي. وفعلا حصل الكلام ده، إن ربنا قال لهم ما عدتوش شعبي، أنتم مش شعب. لما جه المسيح له المجد ولقاهم بينقضوا كل الوصايا، قال هو ذا بيتكم إيه يترك لكم خرابا، فلم يعودوا شعب. إنما دي أول وصية مباشرة ليها وعد مباشر، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. في الزمن ده الناس كانت قلبها قاسي جدا، وكان في إهانات متبادلة بين الناس وبعضها. عشان كده هنسمع في تفصيلات الشريعة اللي يشتم أبوه، يعني الكلمات تبدو أحيانا بعيدة، وفي حد ممكن يعمل كده؟ قال للأسف طبعا ممكن في الشر يحصل أي حاجة. فهنا إكرام الوالدين وصية قديمة وجديدة تستمر، زي ما قلنا كل الوصايا لا يبطل مفعولها بالعهد الجديد، وإنما يضاف عليها في العهد الجديد. وصية تحب الرب إلهك تستمر، لا تكن لك آلهة أخرى طبعا تستمر، اذكر يوم السبت تحولت إلى يوم الحد. اكرم أباك وأمك طبعا تستمر كي تطول أيامك على الأرض. هنا السؤال، ليه اداهم الوعد ده؟ في العهد القديم الناس مبتدئة، فكرها الروحي ضعيف، عشان ربنا يقول لهم في حياة أبدية الفكرة بعيدة، بعيدة عن دماغهم. هم ناس بدائيين، كل اللي يهمهم يعيشوا، يأكلوا، يجيبوا عيال وهكذا. فتلاحظوا أن العهد القديم عموما وعود الله مرتبطة بثلاث أمور: العمر الطويل والعيال وخير الأرض، وساعات عدم السبي، يعني إيه ما تقعوش في حروب وسبي. هذه الوعود تقريبا في مجملها في كل العهد القديم، لأن هو الشخص من دول بيشوف الناس بتموت كتير فبيبقى عاوز يعيش، لكن عشان يقولوا له حياة أبدية لسه ده هو بس مش عارف يحب الناس وعايش في جو كله قتل وكله شريعة الغاب، فيعني موضوع الحياة الأبدية هيبقى بعيد عليه شوي. طبعا ده مش معناه أن العهد القديم يخلو من ذكر الأبدية، لا طبعا، لا خالص. العهد القديم مليان إعلانات عن الأبدية، لكن مش بشكل واضح زي العهد الجديد. العهد الجديد ربنا يسوع كل موضوعه ملكوت السماء، لكن في العهد القديم خليكم مع ربنا عشان تاخدوا العمر الطويل، عشان الأرض تجيب خير، عشان تشوفوا عيال. وعشان كده كانت العاقر تشعر أنها ملعونة أو فقد البركة، لأن معروف أن الوعد في العهد القديم مرتبط بالعيال والنسل. كي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يبقى العمر يا أحبائي هو عطية، يعني برضو الواحد ساعات بينسى المعنى ده. تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، أيامك دي عطية من ربنا. احنا داخلين على نهاية سنة، كم واحد بيعتبر أنه كونه عايش لغاية دلوقتي دي عطية؟ كل يوم بينضاف لحسابه هو عطية من ربنا، كان ممكن يخلص عمره وكانت ممكن تنتهي حياته في أي مرحلة قبل كده. فهنا مجرد ذكر أن الأيام هي عطية من الرب الإله تستحق الشكر وتستحق أن الواحد يقدم حياته لربنا. وصية طاعة الوالدين تحمل معاني كتير. أولا الطاعة تحمل أو الإكرام يحمل أولا الاحترام. كلمة اكرم أباك وأمك، أحيانا نشوف شباب مش بيحترموا والديهم، أو بعض الناس لما الوالد يكبر قوي ويبقى عنده مرض أو تركيزه على قده يقل الاحترام. طبعا دي خطية. ليه؟ لأنه أنت ما كنتش موجود من غير ما كان والدك موجود. ما نقدرش ننكر فضل الأباء والأمهات في حياتنا، فاللي ينكر فضل دول معناها هينكر فضل ربنا في الآخر. يعني اللي ما عندوش خير في أهله ملوش خير في ربنا على فكرة. وبالتالي إكرام الوالدين يعني أولا احترامهم، والاحترام مش معناه أنك أنت تسمع كلامه عمياني، لا، لأنه بولس هيوضح هيقوله أطيعوا والديكم في الرب. في الرب يعني إيه؟ طول ما بيقولوا لك حاجة تتفق مع كلام ربنا طاعه، أو لا تتعارض. يعني لو قالوا لك روح مشوار روح، ما يتعارضش مع كلام ربنا، حتى لو تعبان اسمع الكلام، لكن لو قالوا لك اكذب ما تكذبش. فأولا الاحترام، ثانيا الطاعة والخضوع. وهنا الطاعة والخضوع المشروط بطاعة الله أو في حدود طاعة الله. يبقى الإكرام في الاحترام في الخضوع، ثلاثة في الرعاية والعناية. لأنه إحنا بنتبادل الأدوار، المفروض الأباء والأمهات يرعونا وإحنا أطفال، ولما نكبر نرعاهم وهم كبار، وكده إيه والدائرة بتدور، يعني كل جيل بيسلم اللي بعده. وعشان كده حتى الناس عندها اعتقاد دايما اللي ما يكرمش والديه ولاده مش هيكرمهم، واللي ما يكونش يعني حلو مع أهله لما يكبروا هيلاقي ده في ولاده. يحكوا قصة كده عن يعني كان بيت فيه ثلاث أجيال، جد وأب وحفيد، وبعدين الأب كانت إيده بتتهز فكل يومين يكسر طبق. فالابن كان متغاظ من حكاية كسر الأطباق دي، فراح جاء عمل له طبق خشب. فلقى الحفيد بعد ما جده خلص أكله غسله الطبق خده خباه، فقال له فين طبق جده حبيبي؟ قال له أنا قلت هشيله لك يا بابا عشان لما أنت تكبر. فالأب نفسه اعتبرها رسالة فوقته، لأنه هو كان يمكن ما يحبش يأكل في طبق خشب، فالكلمة دي فوقته يعني أنه ما يمكن الحركة دي تكون بتزعل الرجل الكبير، بس هو ساكت ما بيتكلمش. ففعلا اللي بيحصل أنه الأجيال بتتتابع. يعني مثلا يعقوب خدع أبوه إسحاق، دارت الأيام ولاد يعقوب خدعوه وكذبوا عليه، فكأنه ما كانش له عين يقول لهم ليه عملتوا فيه كده، ما هو بالأولى هيقول لنفسه ما أنا عملت كده في أبويا، فكان عنده إحساس ذنب عالي أنه اللي حصل لي يعني أنا استاهله لأن أنا عملت كده في اللي قبل. يبقى الإكرام على الأقل افتكروه بثلاث كلمات: احترام وخضوع ورعاية. اللي حصل في زمن ربنا يسوع له المجد أن اليهود ما كانوش بيلتزموا بالوصية. اليهود كانوا بيطلعوا حاجة اسمها سماها المسيح تقليد الناس، يعني إيه؟ نوع من الاجتهادات في التفسير يطلعوا بها الربايز اللي هم المعلمين اليهود، ويبقى لها ثقل عند الناس أكتر من أصل الوصية. فلما تقروا إنجيل متى تلاقوا حصل حوار بينه وبين الفريسيين، قال لهم أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم، لأنه مكتوب أكرم أباك وأمك ومن يشتم أباه وأمه يموت موتا، لأن فبقيت الشريعة هتقول كده. وانتم بقيتوا تقولوا، هم بقى بيفسروها ازاي، قربان هو الذي تنتفع به مني. يعني ايه؟ يروح الولد لابوه كده يكون مريض ولا يكون شيخ مسن، يقول له شوف انت مالكش علي غير ان انا اودي لك اودي قربان على اسمك للهيكل. طبعا هم عملوا التفسير ده ليه؟ عشان هم بياكلوا من الهيكل الكهنة بتاع اليهود، والقربان ده بتبقى زبايح وبتبقى حاجات زي كده، فطبعا قربان أو هدية هو الذي تنتفع به مني. ده بقى التقليد اليهودي أو التفسير أو العرف السائد، فتحولت وصية إكرام الوالدين، وهي وصية شاملة وكبيرة فيها الاحترام والخضوع والعناية الرعاية، إلى مجرد أن الواحد يريح ضميره يروح يحط قرشين في الهيكل تحت حساب والدين، عشان ما يبقاش إيه مطالب بأي مسؤولية تجاه والديه. فقال لهم أنتوا الحقيقة أبطلتم وصية الله، أنتوا عطلتوا اللي ربنا قاله، غيرتوا في القصد الإلهي. مين قال أن ربنا كان قصد كده؟ هي الحكاية واقفة على قربان. فأحيانا إحنا برضو يعني مش عايزين نلوم اليهود والفريسيين كتير، ساعات إحنا بعض الوصايا في العهد الجديد نقعد إيه نحايلها كده ونطلع منها باجتهادات معينة عشان الواحد ضميره يهدى. يعني مثلا ايه وصية احسنوا الى مبغضيكم، احسنوا الى مبغضيكم وصية صريحة، لما حد يكرهك احسن اليه اعمل معه خير. فيطلع واحد يقول ايه انا على عيدها بعت له رسالة كل سنة وانت طيب وبقى كده عملت اللي علي. مين قال ان هو ده اللي مقصود بالوصية؟ انت كده بتريح ضميرك، لا هي مطلوب اكتر من كده، لكن حاسب تكون بتغسل ايديك وتقول ايه انا عملت اللي علي، لا احسنه اكتر كتير من ابعت رسالة. فاحيانا كده الواحد بيبقى عاوز يزوغ من الوصية، لان الوصية بتطلبه بحاجات كتير، فيعمل لها كده فورمة على مزاجه ويمشي وراها ويعتبر انه كده بينفذ الوصية. اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب اليك. قديسنا الكبار الاباء القدام كان يقولوا الوصية دي كمان لا تعني الاب والام الجسديين بس، تعني الاب والام، الاب هنا الاب الروحي والام الكنيسة. اكرم ابوك الروحي، لانه قديس بولس مرة قال انا ولدتكم في قيودي. فبولس اعتبر نفسه ولد شعب كنيسة، كنيسة كورنثوس، وهو أبوهم، وقال لهم لو كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس أباء كثيرون. فالأبوة الروحية لا تقل قيمة وكرامة عن الأبوة الجسدية، لعلها تكون أقوى. ليه؟ لأن برضو في عبرانيين بولس يقول كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. يعني آباءنا الجسدانيين يأدبونا وكنا نعمل لهم هيبة. أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح؟ طب أبوك الروحي بيربيك عشان تدخل السماء، أبوك الجسدي بيربيك عشان تطلع إنسان ناجح وتبقى مستقيم وتكسب لك قرشين. طب كويس، كتر خير. طب بس الأب الروحي دوره ممكن يبقى أكبر، لأنه بياخد بإيدك ويدخلك على السم. فهنا إكرام الآباء عموما يعم فكرة إكرام الكهنوت. إحنا عندنا الكهنوت أبوة. قبل أول حاجة في الكهنوت الأرثوذكسي أنه أبوة، من أبوة الله، لا تتعارض مع أبوة الله، تمثل للشعب أبوة ربنا. فنقول أبونا عشان إيه؟ بناخد منه إحساس الأب، إحساس المسؤولية، إحساس الحنان، إحساس القدوة، كل ده يجي في كلمة أبونا. فهنا اكرم أباك. وأمك دي طبعا كلنا عارفين أن الكنيسة أم، وصفت في أكتر من مكان في كلمات القديسين. في واحد ما يكرمش الكنيسة، يعني إيه؟ يتريق على الكنيسة أو يدخل الكنيسة باستهتار، ينسى أن ده بيت ملائكة، وينسى أن ده مكان حضور الله، وينسى أن اللائق يقول الكتاب ببيتك طليق القداسة يا رب، وأن المفروض يدخل على ركبه مش على رجليه، يدخل في خشوع وسجود. فأحيانا في شباب، برضه أنا مش ضد الشباب، لكن في ناس يعني بيقعدوا يتهكموا على الكنيسة ويتكلموا عن الآباء الروحيين ويلسنوا كده على سيدنا فلان وعلى ابونا فلان، ويجدوا كده لذة في ان هم يتكلموا كلام البطل ده. الحقيقة دي خطية كبيرة، دي خطية كبيرة. ليه؟ ده داود وهو بيتكلم عن شاول قال مسيح الرب هو. يعني انا اروح فين في ده؟ ده مسيح الرب، بدل ربنا مسحه واختاره يبقى ربنا يحاسبه. فاذا كان داود وهو يعلم جيدا ان شاول فارقه روح الرب وبغته من عند الرب روح رديء، ومع هذا يظل يقول عليه مسيح الرب، كيف نتطاول على مسحاء الرب؟ ازاي واحد يتريق على كاهن ولا على اب اسقف؟ طب ما هو ايوه هو انسان وممكن يغلط، لكن مين انت اللي هتحاسبه؟ ومين انت اللي تقعد تتكلم الكلام؟ وما اكثر الكلام اللي بيطلع بدون اساس على فكره في الزمن ده بالذات، الاشاعات سهله قوي بالذات بقى مع الفيسبوك ومع الميديا ومع الاختراعات الجديدة دي. واحد يتهيأ له حاجة يحطها، اللي بعده يعتقد انها حقيقة، اللي بعده يعتبرها، يضربها في عشرة ويهولها، وتلاقيها لفت لفت وبقت قصة مختلقة تماما لا أساس لها. وكل الناس تتكلم يقولك أقطع دراعي، يعني كأنه متأكد منها. متأكد ايه عم؟ ده القصة كلها ملهاش أساس، لكنها الشيطان بيلعب اللعبة دي. برضو مش غريب على فكر أن يهانوا رجال الله، لأن المسيح نفسه له كل المجد. قيل عنه أنه مختل العقل، وقيل عنه أنه رئيس سيطين، وبولس نفسه تقال عليه مجنون وتقال عليه أنه مرتشي. فيعني ما احناش مستغربين أن يهانوا أو رجال الله أو الأباء، لأنه الأب ممكن يتجرح في أبوته. لكن هي المشكلة أي حساب عسير ينتظر هؤلاء المستهترين اللي بيتكلموا على الناس دول بدون علم. طب ده انتوا عارفين لو قريت التاريخ تلاقوا قديسين عظام اتهموا تهم بذيئة جدا. يعني أثناسوس الرسولي اتهم انه هو بيصدر القمح لحساب نفسه وبيسرق، واتهم مرة انه يعني في كان عايش في عيشة الزنا وجات واحدة تبلت عليه. قديسين كبار وكانوا يصمتوا، ربنا يدافع عنهم وتبان الحقيقة بعد شوية. بس مين بقى اللي خد الكلام وقاله وتناقله؟ ده يقف قدام ربنا ازاي لما يغلط في واحد من رجالة ربنا؟ اكرم أباك وأمك، الكنيسة لها كرامة والأب الروحي له كرامة. مش بقى كي تطول أيامك على الأرض. في العهد الجديد لم يعد يعنينا كثيرا أن تطول أيامنا على الأرض. لو أنت شخص روحاني بجد، سنة زي عشرة زي مية، المهم إيه؟ تدخل السماء. فأنت لو ربنا قال لك أطول لك عمرك على الأرض ولا تيجي السماء، تقول له لا طبعا أنا عايز أروح السماء. هتفرق إيه؟ تطول عمري على الأرض وبعدين ما تدخلش الملكوت. لا، أنا عاوز الملكوت. عشان كده احنا وعد الملكوت أو وعد الحياة الأبدية هو ما يشغلنا في العهد الجديد. اللي جايب عيال زي اللي مش جايب عيال، اللي معاه فلوس زي اللي مش معاه فلوس، اللي عاش 90 سنة زي اللي عاش 30-40 سنة، المهم ندخل السماء. ده تفكيرنا في العهد الجديد. لم يعد يعنينا كثيرا طول العمر، مش ده القضية. المهم قداسة الحياة. حتى لما ندعي البعض المفروض ندعي مش بس بطولة العمر، لا، ندعي بالحياة المقدسة. ربنا يديك قلب نقي، ربنا يديك سيرة صالحة، ربنا يوسع تخومك وخدمتك، يبقى كده دي الدعوات الروحية. وماله طبعا ما نقول ربنا يديك الصحة، ما الصحة عطية والعمر عطية، لكن هناك عطايا أغلى من المنظور الروحي بقى. ملكوت الله وبره ده أغلى كتير من هذه كلها. هذه كلها إيه؟ تزاد لكم. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، ودي طبعا وصية منفردة بذاتها ومكتوبة لوحدها كده إيه، منفصلة عن اللي قبلها وعن اللي بعدها. في الزمن ده كان القتل سهل، لأن إحنا بنتكلم قبل المسيح ب1500 سنة، يعني دلوقتي فات عليه 3500 سنة. فواحد ممكن يقول طب ما هو ده بديهي. لا، هو مش بديهي قوي بالنسبة لهم، لأنه كان القتل سهل جدا. فوصية لا تقتل تناسب هذا الجيل المبتدئ اللي واخد على العنف والقتل، والنفس كانت رخيصة. يعني لما ربنا يسوع له المجد قال الموعظة على الجبل، قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول لكم لا تغضب، من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوب بالحكم. هل هنا لغى لا تقتل؟ لا طبعا، ده هو مقصود بالكلام، مش بس هقول لك ما تقتلش، أنا جاي أقول لكم، أنا جيت من السماء عشان أقول لكم، أنا عاوزكم تحبوا بعض، فما ينفعش تفكر تموت. أنت أساسا ما تسيبش قلبك يكره، وقبلها ما تسيبش نفسك تغضب. تغضب باطلا، هو في غضب باطل وغضب مش باطل. فيه الغضب اللي مش باطل مقصود بيه ايه؟ الغضب اللي بيحركه الحب، ما يبقاش غضب باطل. يعني ايه؟ لو انت لقيت اخوك بيسرق فانت غضبت، هذا الغضب مقدس. ليه؟ انت الموضوع مش انت اللي بتتسرق، انت غضبت من الشر، انت بتحبه فتضايقت. المضايقة دي ده شعور كويس، لأن هي نفسها شعور ربنا نفسه. ربنا لما يبص على أخوك اللي بيسرق هو كمان متضايق. يبقى شعورك برفض الخطأ ده اسمه غضب مقدس. رفض الخطأ غضب مقدس. لكن التعبير عنه هل رحت زعقت فأخوك غلط شتمته؟ لا غلط طبعا. لكن بقيت تحايله عشان ترجعه عن خطيته، تعقله تهديه، يبقى هذا الغضب المقدس وصل إلى نتيجة إيجابية. عشان كده الكتاب بيقول اغضبوا إيه ولا تخطئوا. هنا مش مقصود بالغضب الباطل، يعني مش واحد سمعك كلمة بايخة فانت غضبت ورديت، لا لا، ده غضب باطل، ده اللي بتحركه الكرامة، اللي تحركه الفلوس، ده اسمه غضب باطل. لكن الغضب المقدس أو الغير باطل أو المسموح به هو الغضب بمعنى المضايقة من الشر في حياتك وفي حياة غيرك. انت نفسك لما بتغلط بتتضايق، بتتغاظ من نفسك، كويس؟ هي دي مش خطية انك انت تغضب على نفسك، كويس، عشان ما تغلطش تاني، تبقى يغضب ولا تخطئ. لو لقيت ابنك في بيتك بيتصرف تصرف غلط، انت ضحكت، تبقى انت غلطان اساسا كأب، لانه انت هتربي ازاي اما كانش جواك شحنة غضب ايجابي تخليك تعلم ابنك انه ما يغلطش الغلط ده تاني. بس مش هتستخدم ادوات الدنيا، لا الضرب الشتيمة، لا مش دي الادوات، هتشوف الطريقة المثلى اللي تعلموا بيها او تأدبوا بيها. فربنا يسوع رفع مستوى الخطية من الموت الحسي الجسدي لا تقتل الى مستوى الكلمة، لان بقية الكلام هنا يقول ايه؟ من قال لأخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. أصل هي يا أحمق دي بداية خناقة تنتهي بموت، تنتهي بقتل. ومجرد الشتيمة نفسها هي مشروع قتل. عشان كده القديس يوحنا يقول من كل من يبغض أخاه هو قاتل نفسه. كل من يبغض أخاه هو قاتل نفسه. يبقى أي شعور بالضغينة والكراهية والبغضة دي بداية خطيئة قتل. وبالتالي أنت الوصية تشغلك، ما تقتلش، حاسب. ساعات كمان القتل يبقى بكلمة، لما يقول في المزمور مثلا لسانهم سيف قتال أو سم الأفاعي تحت لسانهم، يبقى في واحد يقول كلمة تبقى زي لدعة التعبان، ممكن تموت بني آدم، تضيع سمعته، ممكن تأذيه أذية كبيرة قوي. إذا ممكن كلمة تكون قاتلة. فالقتل بكل أشكاله محرم، لا تقتل، لأنه طبعا يتنافى مع وصية الحب. أساس القصة كلها حب، حب لله وحب للناس. طبعا القتل عكس كده. لا تزني. برضو هنا يا أحبائي ده إعلان صريح جدا أن الزنا مرفوض، وأن أي علاقة غير مقننة من يد الله تعتبر زنا. لأن خلي بالكم المجتمعات الغربية اللي كانت في وقت ما مسيحية بقت تعتبر الآية دي لا تطبق إلا على الخيانة الزوجية. يعني لو أي واحد ما اتجوزش من حقه يعمل أي حاجة وما تبقاش زنا. هما بقى اخترعوا اختراعات ووسعوا الحكاية، ووصلت أنه والعلاقات المثلية اللي هو موسكشوال والحاجات دي برضو مش تبع الآية دي. ده عبارة عن إيه ده بقى؟ ده تفسير شيطاني للآيات. يعني الشيطان بيفسر الآية على مزاجه، لأنها آيات صريحة لكن ربنا قصد بيها حاجة، والشيطان بقى عشان يلعب الناس يطلع منها مفاهيم أخرى، فيقول مدال الاثنين متفقين خلاص، فما فيش جواز، ما فيش ربنا، ما فيش كنيسة، ما فيش إيمان واحد. مش مهم. طب ومين قال إن ده كده حسب تعليم الكتاب؟ لا، لا تزني وصية كتابية مستمر، عهد قديم وعهد جديد. خطية الزنا بالذات القديس بولس اتكلم عنها بالتفصيل، لأنه في زمنه كان في بلاد فيها إباحية شديدة زي زماننا كده. فكانت كورنثوس دي لما يقولوا بنت كورنثوسية يقصدوا بنت منحرف من كتر الفساد. فكلم في كورنثوس قال اللي بيزني يخطئ إلى جسده. أي خطية أخرى هي خطية خارج الجسد، لكن خطية الزنا هي إهانة للجسد ذاته. وساعتها ابتدى يشرح يعني إيه أجسادنا بقت هياكل الله، أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ يعني تصور أنت الهيكل المقدس ده، إزاي نحتمل أنه يبقى فيه زبالة أو فيه يعني أي إهانة أو نجاسة؟ فاتكلم بالتفصيل أن الخطية دي بالذات خطية يأتي بسببها غضب الله. برضو تلاحظوا حاجة، أنه الخطايا كلها مترابطة. لما ترجعوا تدرسوا حياة الشعوب الوثنية تلاحظوا هما بدأوا بعبادة الوثن. لما عبدوا أوثان طبيعي ما فيش إكرام والدين، كانوا يقتلوا بعض في العيلة الواحدة، وطبيعي في زنا، وطبيعي في قتل، فكله جايب بعضه الشعوب الوثنية كده. ولما اليهود تلوثوا بالفكر الوثني دخلتهم كل الطباع دي. لما تقروا بقى أسفار الملوك والأخبار وقصص الشعب اليهودي بعد ما انحرف للوثنية تلاقوا الزنا ده عادي والقتل عادي والخطايا دي كتير قوي. ليه؟ لأنه هو أصبح بيعبد أوثان. فكل الفضاء المترابطة وكل الرزاء المترابطة، مفيش حاجة اسمها أنا مش هعمل ده كله بس هسيب الخطية دي، الخطية دي هتكر بقية الخطايا. ومفيش حاجة اسمها الوصية دي مش هعملها والوصية دي هعملها، من أخطأ في واحدة فإيه؟ فقد أخطأ في الكل. ليه؟ لأن الشيطان هيجيب الباقي برجلي. زي ما ربنا يسوع له المجد رفع مستوى وصية لا تقتل إلى الحرص في الكلام والتدقيق في المشاعر ولا تغضب على أخيك باطلا، رفع مستوى وصية لا تزني قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، وقال من يتزوج بمطلقة يزني، وحط قواعد شديدة. النهاردة تلاحظوا ان في محاولات من الناس ان هم يمطوا القواعد، بس عجبهم كلام ربنا. ولما في متى 19 جم قالوا له طب موسى اذن لنا ان يكتب لنا كتاب طلاق، قال لهم بسبب قسوة قلوبكم. لكن الموقف ما كانش كده من الاول، من البدء خلقهم ذكرا وانثى، لذلك يترك الرجل ابا وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا وليس بعد اثنين، وما جمعه الله لا يفرق انسان. وقال لهم ساعتها اللي تتزوج براجل مطلق تزني، وما فيش طلاق الا لعله الزنا، وكان كلامه قاطع. فواضح انه ربنا يسوع له المجد عالي بمستوى السلوك والاخلاق عموما، بالرغم انه كان اليهود بيأوحوا وبيعارضوا وعاوزين تفضل عين بعين وسن بسن. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. طبعا لا تسرق خطيه او وصيه صريحه واضحه، لكن هي ايضا تعم افكار كتير. يعني في سرقه لربنا نفسه، ممكن واحد يسرق مجد ربنا لما يجيله مديح واكرام يقبله وهو ملوش فضل فيه، يبقى سرق من مجد ربنا. انت النهارده لما تخدم وتنجح في خدمتك والناس تقول لك كلمتين كويسين، لو قبلتهم تبقى حرام، لان الكلام ده مش حقك. انت مش هتقول للناس ما تقولوش، الناس تقول زي ما تقول، لكن انت في بالك وفي سرك ايه المجد ليك انت يا رب، انت صاحب الفضل. انا ما انا بل نعمة الله العاملة بي. لو انت قبلت هذه الكرامة تبقى بتسرق ربنا. العشور في سفر ملاخي ربنا قال للشعب انتوا سرقتوني، قالوا له بما سلبناك، قال لهم في العشور والبكور. مش انا متفق معاكم البكور تيجي الهيكل والعشور تيجي الهيكل؟ طب هاتوا العشور وجربين ان كنت لا افتح لكم قوة السماء. اذا مجرد ان الواحد يفاصل في موضوع العشور او البكور او الندور يبقى حرامي، يبقى بيسرق. ليه؟ مش حقتك، مش حقك. طبعا في العهد الجديد عليت الى مستوى اعطوا ما عندكم صدقة. او لما الشاب الغني قال له يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك. اذا احنا ما بين العشور الى درجة بيع كل الاموال ونتقدم يوم بعد يوم. في العهد الجديد نبدأ بالعشور وننتهي بكمال العطاء. لكن في واحد يفضل طول حياته عند العشور برضه مش صح، تبقى يهودي، تبقى لسه عهد قديم، مفروض تعلى عن كده. وفي نفس الوقت في واحد ما بيطلعش عشور، طب دي خطية كبيرة. ليه؟ ما كل الخير اللي في ايدك هو عطيت ربنا. سمح لك بتسعة من عشرة تأكل وتتمتع، وقال لك في عشر عشان في ناس مش هتقدر، لأن العشر وقتها في العهد القديم زي ما الشريعة هتشرح كان بيروح لللاوي وللغريب ولليتيم وللأرملة وللفقر. واللاويين نفسهم يجي لهم عشر من كل سبت، فيجي لهم 11 عشر، وهم هم كمان يعشروا لأن ما لهمش في الأرض ولا لهم في البهايم. يعني كله لازم يطلع عشور. عشان كده حتى حبايبنا الفقراء بنقول لهم تطلعوا عشور، لأن دي وصية، وهم يذوقوا البركة أكتر من الأغنياء عادة. يعني صاحبة الفلسين ما كانت فقيرة جدا لكنها أعطت كل ما عندها، لتفوقت على الفكر اليهودي كله لأنها أدت كل اللي عندها، وهي أساسا هي غنية. الشاب الغني ما قدرش يعمل كده، لكن صاحبة الفلسين قدرت. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. لا تسرق كمان في العلاقات. ساعات نسرق حق الناس علينا. يعني ايه؟ مش بقول في الفلوس، في الفلوس والمقتنيات صريحة واضحة، لكن انت ممكن تكون سرقت وقت من اولادك، ما اديتهمش وقتهم، هم ليهم حق عليك، لكن انت سرقت بمعنى انت ظلمتهم، لان هم كانوا محتاجينك كأب، محتاجينك كأم، فتبقى انت كده سرقت، لان الوقت ده كان ليهم مش ليك انت. لما ينزل راجل يقعد على القهوة ولا قدام الفيسبوك بالساعات ويبقى أولاده مستنين يحكم معاه نص ساعة، وتقعد القصة دي بالسنين لغاية ما إيه يفقدوا الأمل في أبوهم، وممكن بعضهم ينحرف. والحقيقة أنت سرقتهم، جبت عيال ليه إذا ما كنتش هتديهم وقتهم حقهم؟ مش شوية وقت، حقهم تركيز، حقهم اهتمام، حقهم حوار وصداقة، حقهم كده. وهكذا في العلاقات الزوجية، لا تسرق حق شريك حياتك، لا تسرق حقه في الاحترام، حقه في الصراحة، في الصداقة، حقه في التواجد جنبه، في الاهتمام به. كل ده موضوع الحقوق ده أصل موضوع ممكن يبقى فيه أمور نسبية مش كلها حرفية مادية. تيجي وصية تانية، لا تشهد على قريبك شهادة زور. طبعا هي دي فكرة الكذب عموما، لا تشهد على قريبك شهادة زور، ما تقولش كلمة كذب. مثلا بولس يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض لأنكم قد خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. يعني عملية الكذب دي بتاعت الإنسان العتيق. العتيق هو اللي يكذب، الإنسان اللي كله شر، لكن الإنسان الجديد المخلوق حسب صورة الله ما ينفعش يكذب، ما يعرفش يكذب. أصلها لا تشهد على قريبك شهادة زور. هنا شهادة الزور كانت قضية هامة قوي في الأمور دي. ليه؟ لأنه حسب الشريعة لو اثنين شهدوا على واحد تهمة معينة كانت تمشي تبقى خلاص. لو اثنين شهدوا على واحد إنه هو شتم ربنا كان يرجم. ودي الحركة اللي عملتها إيزابل لو تفتكروا، مرات أخاب الملك، عشان أخاب كان عاوز ياخد حق لنابوت اليزرعيل ومش عارف ياخده بالذوق، قالت له لا نام انت انا هتصرف، وجابت بني بليعال يعني ناس ايه ضميرهم واسع، وقالت لهم شوفوا تاخدوا كام وروحوا اثنين منكم يقولوا ان احنا شفنا نابوت بيشتم ربنا بس خلاص، ورجموا. نفس ده حصل مع ربنا يسوع له المجد، لانه جات له كذا شهادة زور ويقول ومع هذا لم تتفق شهادته. يعني لما طلعوا قدام بيلاطس واحد يقول شهادة الزور والتاني يقول الاثنين الكلام مش راكب على بعض، فالمحقق القانوني يكتشف ان الشهادات دي باطلة لانها تتعارض مع بعض. لما تقرا عن قصة سوسنة العفيفة في سفر دانيال، الست دي كانت ست فاضلة وطيبة، حب اثنين شيوخ يهود مجرمين يعني اعتدوا عليها، حافظت على نفسها وصرخت عشان تبعد عنه الشر ده، اتبلوا عليه وقالوا ان احنا الاثنين شفنا شاب كان عاوز يعرف. ام دانيال بحكمته خد كل واحد على جنب قال له قول لي بقى شفتها تحت انهي شجرة، فطبعا ما كانوش متفقين على الحتة دي، فكل واحد قال، واحد قال شجرة شرق واحد قال شجرة غرب، فلم تتفق شهادتهم، عرفوا ان الاثنين كذابين وهم اللي ترجموا. شهادة الزور خطية كبيرة لأنها تتسبب في أذية إنسان. ربنا يسوع له كل المجد يعتبر أخذ بشهادة زور. بولس الرسول اتسجن مرات كثيرة بشهادة زور، ادعوا عليه أنه هو ضد قيصر، وادعوا عليه أنه ضد موسى، وادعوا عليه دعايات كثير. كل الشهداء في تاريخ الكنيسة كثير منهم بلاش كلهم أخذوا بشهادات زور. ليه؟ لأن في بعض القوانين مثلا الرومان ما فيش قانون يقول كان ان المسيحي لازم يموت، فيعملوا ايه يجيبوا تهمة توصل للموت وخلاص، لكن هو الغرض ايه نخلص من المسيح فنلبسته. فشهادة الزور هي احد ادوات الشيطان في انه يتخلص من الابرار، وعشان كده ربنا يسوع له المجد قال نفس المعنى، قال طوباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا ايه وقالوا فيكم كل شر من أجل كاذبين. ليه شهادة زور؟ لأن ده حصلت كثير قوي في تاريخ الكنيسة، أن يطلع شهادة زور على ناس أبرار والقانون بقى إيه يمشي وراهم، لأن قانون الدنيا مش دايما عادل، قانون السماء دايما عادل. لكن هنا ربنا قال لا تشهد على قريبك شهادة زور. طبعا شهادة الزور حسب الشريعة، لما لسه هندرس بقية الكلام الإصحاح الجاي، اللي يثبت عليه شهادة الزور هو نفسه يموت. إذا كانت الشريعة اليهودية شديدة، يعني الكذب كان يموت. وده اللي يخلينا نفهم ليه حنانيا وسفيرة وقعوا ساكتين ماتوا، لأنه لو هنمشي على نظام الشريعة اليهودية يستحقوا الموت الحقيقة، مش هما في الأصل كانوا يهود. واللي يشهد شهادة زور يعني اللي بيكذب، عشان كده بقول بطرس الرسول قال لحنانيا انت مش بتكذب عليا، انت بتكذب على الروح القدس. اول ما قال كده الرجل مات، ليه؟ لأنه استحق هذه العقوبة، وهو أساسا خلفية يهودية، فصار خوف في كل ناس. عاوزين نكره الكذب يا أحبائي. إحنا للأسف الكذب سهل، والكذب أصبح عند بعض الناس عادي، بينما الكذب يجعلك تابع للشيطان، لأن الكذاب هو الشيطان، كذاب وإيه؟ وأبو الكذاب. فأول ما تكذب خلاص أنت ما ينفعش تقول أبانا الذي، أنت تقول أبويا الشيطان، ما ينفعش تقول أبويا ربنا، أنت بقيت بتتبعه أي كذب. والكذب لو تاخدوا بالكم دايما خطية تتلو خطية، يعني عادة الكذب قبل منه في خطية تانية، يا إما مثلا طماع فبيكذب عشان ياخد حاجة مش حقه، يا إما خايف فبيكذب، يا إما مثلا عامل عملة سودة فبيكذب بيغطي على عملته، يا إما عاوز يبان أنه هو مهم قوي فبيكذب عشان يتجمل. يبقى واضح أن دايما الكذب خطية تيجي لاحقة لخطية أخرى، زي حنانيا برضه وسفيري، هما ما كانتش الكذبة أول خطية، هي كانت في حتة طمع على حتة رياء تظاهر وانتهت بكذب، فدي مجموعة خطايا. عشان كده احنا لما نعالج الكذب دايما نبص على ايه أصله، ايه ده بيكذب ليه؟ خوف، نعالج الخوف. طمع، لا نعالج الطمع. تجمل، رياء، نعالج الرياء، لأن الكذب هيروح بعد كده. فالكذب أكتر عرض لمرض، لكن الكذب خطية وحش. ليكن كلامكم إيه؟ نعم نعم، لا لا، وما زاد على ذلك من الشرير. نعم تبقى نعم، لا تحتمل أي شيء غير كده، لا تبقى لا، ما ينفعش تحتمل أمر تاني. ده ما يلغيش يا أحبائي إنه من حقك ما تجاوبش على سؤال، أو من حقك ما تقولش كل اللي في قلبك. خلي بالكم الحتة دي، يعني إيه؟ من حقك أنك أنت تقول شيء وما تقولش شيء، لأنه مش بالضرورة أنك أنت تكشف كل أسرارك للي قصادك، لأنه ممكن ما يكونش من حقه يعرف. لكن ما تقول في عكس الحقيقة، ما تلفش بالدور، خليك صريح. المسيح لو المجد مرة سألوه سؤال مرضاش يجاوب، زنقهم، قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ عشان لو قال بسلطان الله يعني أنا ربنا يرجمون. قال لهم طب أنا هسألكوا سؤال، هو يوحنا المعمدان جه من الناس ولا جه من ربنا؟ اتزنقهم، لأن حواليهم ناس كتيرة واقفة سمعة. لو قالوا من الناس الناس تاكلهم، لأن الناس عارفة أن يوحنا نبي. لو قالوا جه من ربنا هيقول لهم طب ما قبلتهوش ليه؟ لأن ذو الكتبة والفريسيين كانوا ضد يوحنا. قالوا له ما نعرفش، قال لهم أنا مش هقول، مش قال لهم أنا ما أعرفش، لا هو عارف، بس قال لهم وأنا مش هجاوب، ورفض الإجابة. ليه؟ لأنه هو عارف أن هم بيسألوه عشان يجربوه، مش بيسألوه عشان يعرف، فمن حقه ما يجاوبش. لما سئل المسيح متى تكون نهاية الأيام، هو عارف طبعا لكن لم يعلن، أعلن جزء من علامات المجيء لكن ما قالش بالضبط. لكن واضح من عرضه للأمور، قاعد يقول هيحصل مجاعات وأوبئة وزلازل وحروب، ودي كلها مبتدأ الأوجاع، وبعدها هينتشر الإنجيل، وبعدها يبقى فيه اضطهاد شديد على المسيحيين في العالم كله، وفي الآخر تسقط النجوم والشمس، وبعدين يجي المسيح السحاب. يبقى واضح أنه عارف كل حاجة وعارف المعاد، لكن قال لهم أما الساعة، أما اليوم والساعة مش ليكم أنتم تعرفوها. يبقى هنا ده مش كذب، لكن هو أحيانا من حق الشخص ألا يجاهر بكل ما يعرف. دي حكمة أحيانا. ليه؟ ممكن تكون عارف أسرار ناس لو طلعتها تأذي الناس، وممكن تكون معلومة معينة لو طلعتها تتعب شخص. إذن لازم بالحكمة تختار إيه يتقال وإيه ما يتقالش. عشان كده الحكيم يقول للكلام وقت وللسكوت وقت، للكلام وقت وللسكوت وقت. لكن الكذب معناه أنك أنت بتقول حاجة عكس الحقيقة، تشهد بالزور، بتقول كلام زور، كلام غلط. لما مثلا يعقوب قال أنا عيسو، كذبة صريحة كلفته كتير قوي. لما أولاد يعقوب قالوا له شوف الجلبية دي تكون جلبية ابنك، وحش مفترس أكله، كذبة صريحة. لأن ما كانوا شافوا الوحش اللي افترس، ألفوا القصة. فالأكاذيب دي كلها كانت بتكلف كتير قوي. لا تشهد على قريبك شهادة زور. هنا برضو أحبائي معلش خليني أقول حاجة، الإدانة أيضا لها علاقة بالحتة دي. ليه؟ أحيانا أنت يتناقل الكلام عن سيرة شخص، فتسمع عن شخص أنه هو يعني مش أمين، تبقى أنت قاعد في قاعدة وتقول أيوة هو كذا. طب دي شهادة زور، هو كان سرقك عشان تقول كده؟ وليه تقول أساس؟ ما تستر عليه زي ما ربنا بيستر عليك. إذن الشهادة عن الناس عموما في غير موقعها قد تكون إدانة. مين طلب منك تتكلم عن شخص؟ ما تخليك في حالك أحيانا. عشان كده لما مسكوا الطوب للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل، هي ست غلطانة، لكن هي في قضية أخرى قدام المسيح، أنه كل دول غلطانين، لأن هم كل دول ما كانوش شهود على عملتها. فبأي حق مسكين الحجارة؟ قال لهم طب اللي فيكم ما بيغلطش يرميها بأول حجر، وقفلهم بقى. يعني إيه؟ طب وروني واحد فيكم يقدر يقول أنه بلا خطية. وهم عارفينه من قصص كثيرة أنه بيعرف الأسرار، فخافوا من الفضائح، فيقولوا ابتدأوا ينسحبوا بداية من الشيوخ في زعل الفضائح. الكبار قبل الصغيرين كل واحد رمى الحجر وجري لحسن ايه يضطر يطلع له الليستة كلها. إذن الإدانة عموما هي أحيانا تبقى فيها جانب من جوانب شهادة الزور، أنك تشهد على قريبك. البديل ايه؟ أستر على قريبك، حامي عن قريبك، اصلح حال قريبك، لكن تشهد عليه يبقى أنت مش بتحب، يبقى أنت ما يهمكش خلاصه ولا يهمك مصلحته. لا تشتهي، آخر بقى وصية في الوصية العشر، احنا قلنا ليها تقسيمتين، ممكن الوصية دي تتفرد باثنين أو واحدة، لكن عموما جت كلمة لا تشتهي في آخر لستة الوصية العشر. ولا تشتهي بتدينا قوي جو العهد الجديد، لأن ربنا يسوع في العهد الجديد ركز على معاني الشهوة وحرب الشهوة، لأنه أساس كل الخطايا هي شهوات. لدرجة القديس يوحنا في تحليله للشر اللي في العالم قال كده فلسفة بسيطة، قال لأنه ما هو في العالم إلا شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيش، كأنه حط كل أنواع الشرور تحت الثلاثة دول. وفعلا لو فكرت في أي خطية هتلاقيها يتندرج تحت شهوة عين تملك وطمع، يا شهوة جسد أكل وشرب وزنا، يتعظم معيشة كبرياء وكرامة ومراكزه. هتلاقي كل الخطايا هتركب واحدة من الثلاث شهوات دول. ولو فكرت أحبائي، المسيح له كل المجد كبكر الخليقة الجديدة، كآدم الثاني جرب بالثلاثة شهوات، كما أن آدم الأول جرب بالثلاثة شهوات. أديكم إذا أفسرها لكم، هو أول حاجة شدتها إيه؟ شهوة عين، شافت الثمرة شهية للنظر، وبعدين كلت أصبحت شهوة جسد، وقبلها الشيطان بيعرض عليها إيه؟ تصيران مثل الله العظمة، يبقى فيها شهوة عظمة وشهوة جسد وشهوة عين. لما جرب المسيح له المجد قال له كل، بقت شهوة جسد، قال له أعطيك هذه جميعها شهوة عين، قال له خلي الملائكة تشيلك والدنيا تبقى كلها عظمة كده، يبقى برضو كان بيحاربه بالعين والجسد والعظمة. طبعا آدم وقع، لكن المسيح له المجد كسب الجولة. طب احنا عندنا وعي بكده؟ لا تشتهي، لا تشتهي، وابتدى يفصلها، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك. اهي بيت قريبك امتلاكات، وامرأة قريبك فيها شهوة جسد. ولا عبده ولا أمته ولا ثور ولا حمار ولا شيئا مما لقريبك، لأن عموما الشهوات بيجي معاها كمان الغيرة، الغيرة الوحش، إن الواحد يبص لحد فيغير فيشتهي اللي عنده، فيبقى عاوز ياخد حاجة زي اللي عاوز يقول إيه هو ما يستاهلهاش أنا استاهل. فطبعا خطية الشهوة دي برضو خطية مركبة. نذكر أن داود النبي وقع في شهوة صعبة لأنه أخذ امرأة قريب، وعشان كده نسان النبي لما رحله قبلها على طول يتقال في العهد القديم ساء هذا الأمر في عيني الرب جدا، يعني الموضوع ده زعل ربنا قوي، مع أن داود كان ماشي كويس قبلها، لكن دي كانت خطيئة كبيرة. ونسان جه قال له كلام يوجع، قال له كان ناقصك إيه عشان تعمل كده؟ إيه اللي كان ناقصك؟ ولو كنت طالب حاجة كان ربنا اديها لك أضعاف، لكن تاخد مرات قريبك دي خطيئة ما تتعملش. وقال له عشان خليت أعداء الله يشمتون الخطيئة دي هتدخل بيتك، وكان في عقاب شديد بالرغم من توبة داود. هنا لا تشتهي. طب واحد يقول طب أحارب الشهوة إزاي؟ يقولوا الآباء لا تشتهي في العهد القديم كانت وصية لكن بلا نعمة، فما كانش حد قادر يتجنب الخطية دي، يعني الكل بيقع في شهواته. أما في العهد الجديد فقد صارت لنا النعمة معينة على الشهوة. يعني إيه؟ يعني مش ممكن تغلب شهواتك إلا بنعمة إلهية، شهوة البطن أو شهوة العين أو العظمة الكرامة، أنت عاوز معونة إلهية، وبالتالي هنا الروح القدس اللي فيك يعينك على شهواتك. عشان كده يقول القديس بولس إن كنتم بالروح تميتون شهوات الجسد فستحيون. يبقى الروح القدس يعطي نعمة، يديك معونة. لما تصلي تمتلئ بالروح تلاقي الشهوات وقعت زي الأصنام كده، لما تقرأ الإنجيل وتتملي بالروح القدس تلاقي الشهوات اتبخرت، لما تخدم وتحب الناس وتعيش في الفضيلة تلاقي ما عادتش الدنيا غالية عليك ولا فرقة معاك، اللي ياخد حاجة ياخد، مش عاوز تمتلك شيء ولا الجسديات فرقة ولا العظمة فرقة. يبقى الشهوات دي بتنهار بالنعمة، والنعمة بتيجي بإيه؟ بالجهاد. من له يعطى ويزداد. فكل من يصارع مع شهواته، ودي غالبا كل الناس بأشكال مختلفة، لازم يطلب معونة، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. احنا نقدر نغلب أي شهوة وأي غيرة مرة لما الواحد يجري على ربنا يقول له أعني اسندني شيل مني الشهوة دي. يقولوا الأباء حاجة أخيرة كمان، أنه في العهد الجديد تستبدل شهوة بشهوة. يعني إيه؟ الحب الإلهي يأخذ مكان الحب المادي، فتلاقي واحد بيحب ربنا فزي بولس كده يقول خسرت كل حاجة وأنا أحسبها نفاية، يعني ما عملتش مجهود يا بولس، وانت بتسيب الملايين اللي وراك إلا ما عملتش مجهود خلص، ما تعبتش نفسيا ان يكون ابوك غني قوي وانت تعيش في الدنيا غلبان كده خالص، ما تعبتش ليه؟ انا عندي شهوة تاني لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، انا مشغول به، انا عندي شهوة تاني ليش انا انطلق واكون مع المسيح، ليه شهوة ان الناس كلها تعرف ربنا، شهوة الصلاة، شهوة الخدمة، شهوة خلاص النفوس، شهوة الحياة الابدية. هذه الشهوات تأتي فتأخذ مطرح الشهوات الجسدية، فتلاقي واحد لا يشتهي العظمة في الدنيا لكن يشتهي المكان في السماء. فلو عرضوا عليه كنوز الدنيا كلها ماكسيموس ودوماديوس مس هيبقوا ملوك خلاص، عليهم الدور يبقوا ملك، الملك والتاني وراء، إنما عندهم شهوة أخرى أنهم يتمجدوا في السماء، سابوا ده كله راحوا على الصحراء. ربنا يعن على شهواتنا، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين. ناخد بس الآية الأخيرة دي، لا تشتهي بيت قريبك، يلا مع بعض، لا تشتهي بيت قريبك، كمان مرة، لا تشتهي بيت قريبك، تفضلوا صلوا.